أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في حرمة تنجيس المساجد. قلنا سابقا بأن المصنف قال لا شبهة ولا إشكال وليس فيه أدنى تأمل بالنسبة للحرمة، ولكن مع ذلك لا بد من الاستدلال على ذلك بأدلة، وقد استدل بمجموعة من الأدلة وناقش في كل واحدة من هذه الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على حرمة تنجيس المساجد. وصل بنا المقام إلى من خالف في ذلك، ألا وهو صاحب الحدائق، حيث ذهب إلى الجواز، يعني جواز تنجيس المسجد. استخدم نجي نعرف ما هو الدليل الذي ركن إليه واتكى عليه صاحب الحدائق حتى ذهب إلى هذا الرأي الذي يبدو غريبا جدا. صاحب الحدائق استدل على ذلك بموثقة، وهذه الموثقة هي لعمار الساباطي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فخل نجي إلى هذه الرواية لنقف عندها ونرى كيف أن صاحب الحدائق استفاد من خلال هذا الدليل، أو فلنقل استظهر من خلال هذا الدليل أنه لا حرمة في تنجيس المساجد. خلنا نقرأ الرواية ثم نرى موضع الشاهد من الرواية وكيفية استفادة العدم، يعني عدم الحرمة. قال بموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن الدمل. واضح الدمل هذا أكو البعض يصير بالجسد، فبعض الأحيان هذا الدمل ينفجر في جسد الإنسان أو يحركه الإنسان بيده فينفجر. سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة. قال، أي الإمام عليه السلام، قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة، بدعوى إن إطلاقها يشمل ما إذا كان المكان مسجدا. فصاحب الحدائق استفاد من إطلاق هذه الرواية، حيث أجاب الإمام بقوله يمسح ويمسح يده بالحائط، قال يمسح يده بالحائط مطلقة، سواء كان حائط البيت أو حائط المسجد. والمتعارف لأن المتشرعة غالبا ما يصلون في المساجد، يعني هسه أصبح المتشرعة غالبا ما يصلون في البيوت. سابقا المتشرعة المكان الذي يقيم فيه الصلاة هو المسجد. فصاحب الحدائق استفاد من إطلاق كلمة جواب الإمام يمسح ويمسح يده بالحائط، استفاد من خلالها عدم حرمة تنجيس المساجد. فقال واحد إذا شنو، إذا كان في المسجد وانفجر الدمل، فالإمام قال له لا تقطع صلاتك، شيله بيدك وامسح به الحائط. طب حتى إذا كان الحائط حائط المسجد، فلو كان التنجيس حراما لما أفتى الإمام بمسح الدمل بالحائط. واضح محل الشاهد وكيفية الاستدلال. ولكن يمكن أن يناقش في هذه الموثقة المناقشة بأن صاحب الحدائق يبدو أنه جعل ملازمة، يرى وجود ملازمة بين الدمل وبين وجود الدم في الدمل. مع العلم ماكو هيك ملازمة، يعني كل من فجر الدمل فيوجد فيه دم، أما هذا الدمل وهو المادة البيضاء في الأرض هذه نجسة؟ قلنا مو نجسة، هذه المادة البيضاء التي تكون في الدمل عندما تنفجر هذه ليست نجسة. لي عبرون لعله بعضهم القيد النجاسة حينما تصاحبها يصاحبها الدم، فيبدو أن صاحب الحدائق قد بنى في قرارة نفسه أنه هنالك ملازمة بين الدمل وبين وجود الدم في الدمل. أما إذا قلنا لا توجد هكذا ملازمة يا صاحب الحدائق، قد يكون في الدمل دم وقد لا يكون في الدمل دما، فكيف استفدت ذلك؟ واضح إن شاء الله؟ بلي. جيد 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 جدا. طلع لي من الرواية بأنه السائل، منين تستفاد هذا الشيء؟ طلع لي من الرواية وأنا بخدمتك. لعله كان يبني في قرارة نفسه أن الدمل شنو؟ أن الدمل نجس، ما يعرف الحكم. ممكن لو ممكن. وبس ها؟ لا امسحه بالحائط، هذا هو دلالة. خب لو كان الدمل بأنه نجس لأخبره الإمام لا تمسح بالحائط، ليش أمره الإمام بأن يمسح هذا الدمل بالحائط؟ هو يسأل عن الدمل. يجي واحد يقول لا خب الدمل بيدم، أقول لك جيد الدمل بيدم أنا هم وياك، لكن أنا عندي دليل الآن بين يدي دليل وأريد أستنبط حكم شرعي. الآن تعال خرج لي من هذا الدليل، خرج لي من هذا الدليل بأنه الدمل بيدم، ويسأل السائل على أن الدمل إذا كان مصاحبا للدم، هاي منين أستفيدها أنا؟ جاء الرجل يسأل عن الدمل، لعله عن أصل الدمل بأنه نجس لو مو نجس، فلذلك قال سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة، خصوصا وأنه هذا السائل نقول يعتبر في الصلاة شرطية الطهارة، فيسأل عن الدمل، هذا الدمل إذا انفجر هذا نجس لو طاهر؟ فقال الإمام امسحه بالحائط، فإجا صاحب الحدائق استفاد من خلال إطلاق هذه الرواية امسحه بالحائط، استفاد بأنه شامل المساجد ف لا يحرم تنجيس المساجد، وهذا غريب جدا واقع. واضح ان شاء الله؟ يلا شيخ علي سولف. اي هو الشيخ المصنف راح يجي يقول بأنه هذا الإطلاق خوب شامل حتى للأرض المغصوبة، باعتبار قال يمسح يده بالحائط أو بالأرض، فنقول هاي بالأرض مطلقة أم بالأرض، حتى إذا كانت الأرض مغصوبة فيقول له أنت إذا انفجر الدمال فامسحه بالأرض ولا تقطع صلاتك حتى مع كون هذه الأرض مغصوبة. يقول هذا غريب جدا، هذا هاي مناقشة المصنف. ثم بني يعني كمقدمة، ويمكن أن يلاحظ هذا الشيء بالإضافة إلى أن المصنف سوف يناقش بأن الموثقة ليست في مقام البيان من هذه الجهة. يعني احنا ايش وقت نستفيد الاطلاق؟ استفادة الاطلاق انما يكون بمعونة مقدمات الحكمة، وواحدة من هذه المقدمات ان يكون المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات. اما اذا لم نحرص ذلك انه في مقام البيان من جميع الجهات فلا يمكن التمسك بالاطلاق. واضح ان شاء الله؟ هل هو في مقام البيان الامام حتى بلحاظ شنو؟ حتى بلحاظ فيما لو كان في المسجد فهل يجوز فشامله في مقام البيان من هذه الجهه؟ هذا ما محرز، ولذلك لا يمكن التمسك بالاطلاق. هذا بغض النظر عن المناقشه اللي قدمناها احنا، وهي بان الدمله طاهر او نجس، يكون مصحوبا اذا كان مصاحبا للدم فيكون نجس، اما اذا لم يكن مصاحبا للدم فلا يكون نجسا. قال: بدعوى ان اطلاقها يعني الروايه يشمل ما اذا كان المكان مسجدا. هل الامام في مقام البيان من هذه الجهه حتى اذا كان المكان مسجدا؟ مو معلوم. ووجه الغرابه ان الموثقه ليست في مقام البيان من هذه الناحيه، والا فهو يحتمل شمولها لحاله غصبيه الارض، وانه يجوز الصلاه ولا يجوز قطع الصلاه. واضح شيخ علي؟
اللي ذكرته بدايه الدرس انه المتشرع معروف عاده يصلي في المسجد، المشهور يصلي في المسجد.
بلي.
ممكن من هاي القرينه الحاليه يصرف كلام الامام.
هاي يكون ثبتها، هاي يكون نثبتها. احنا حكيناها بس كون نثبتها. صفوف المتشرع مرات عندهم شغل.
بس الامام حكيم من يعرف انه غالب الناس بهذا العصر خصوصا السائل المتشرع يدري في كثير من الاحيان يصلي بالمسجد.
اي.
هذا ممكن يحمل كلام انه هذا يجوز بالمسجد.
يصلي في المسجد، صحيح يصلي في المسجد، لكن الامام ليس في مقام البيان من جهه المسجد. يجي جواب المصنف: هل ان الامام في مقام البيان من جميع الجهات، سواء كان حائط البيت او حائط مثل افرض هذا اللي يباتون به الحصن، ما ادري شو يسمونه، او حائط الدار؟ قلنا ليس في مقام البيان من جميع الجهات، حتى على فرض بانه المتشرع الغالب فيهم انهم يصلون في المساجد، لكن الامام ليس في مقام البيان من هذه الجهه، فيجي كلام المصنف. هو احنا نريد غير لازم احنا الاطلاق شو كنا استفادنا غير عندنا مقدمات يسمونها مقدمات الحكمة، ان نحرز ان الامام في مقام البيان احراز، ان نحرز عدم نصب القرينة، نستفاد من الاطلاق مع عدم وجود القرينة. صاحب الكفاية أضاف قيدا رابعا بأنه أن لا يكون هنالك مقدار متيقن في التخاطب. غير نحرز ما نحرز إحنا هذا الشيء، فلا يمكن التمسك. وإذا تريد تتمسك فيه تمسك فيه قدر تكون. تاسعا، ووجوب المبادرة إلى تطهيرها. وأما وجوب التطهير، ما هو الدليل على وجوب المبادرة إلى التطهير؟ قال فلعدم احتمال كون المحرم خصوص إحداث التنجيس، لأن قد يقال بأنه متى تجب المبادرة إلى التطهير. أرجعوا إلى المتن، قال في المتن: والمشهور حرمة تنجيس المساجد ووجوب المبادرة إلى تطهيرها، هاي جعلها المصنف النقطة التاسعة. وأما وجوب التطهير فلعدم احتمال كون المحرم خصوص إحداث النجاسة، لعل البعض يقول بأن المحرم وبالنتيجة تجب المبادرة إلى التطهير إنما هو إحداث النجاسة، يعني دخلت إلى المسجد فأحدثت النجاسة في المسجد فيجب علي التطهير. أما إذا أنا دخلت ولقيت نجاسة هي حادثة من زمان، ففي هذه الحالة يقولون لا، المبادرة إلى وجوب التطهير إنما هي مختصة بالإحداث، بإحداث التنجيس، دون ما كان التنجيس حادثا هو بأصله. المصنف قال: مدلول التسالم والنصوص على تقدير تماميتها أعم من ذلك، يعني أعم من الإحداث والإبقاء. واضح إن شاء الله؟ أعم من ذلك. واضح لو واضح؟ مرة إحداث النجاسة يطب سيد أحمد يحدث نجاسة وينجس المسجد، فأحدث النجاسة، أو سيد أحمد واقف وشيخ علي بصفة أحدث النجاسة في المسجد، فهنا يجب التطهير وجوبه فوري. أحدثه أو اللي يقبل. ومرة لا، مو أحدث النجاسة أمامي، أنا دخلت إجيت للمسجد ولقيت أكون نجاسة بالمسجد، يجب التطهير لو ما يجب التطهير؟ يجب المبادرة إلى التطهير، حتى إذا قد حان وقت الصلاة، فالصلاة واجب موسع، فيجب ترك الصلاة في وقتها والمبادرة إلى التطهير، لأنه يحرم تنجيس المساجد فيجب تطهيرها. هذا واضح؟ جيد جدا. وأما حرمة تنجيس المصحف الشريف فهي واضحة على تقدير استلزامه هتك حرمتي، ما عندنا لا إشكال ولا ريب بأن هتك الحرمة محرم، هتك حرمة المصحف الشريف حرام، والتنجيس يعتبر من مصادق هتك الحرمة، لكن احنا ما نتكلم عن هتك الحرمة وإنما حرمة التنجيس بذاتها، حتى لو فرضنا بأنها شنو، حتى لو فرضنا بأنه لا يستلزم إلى هتك حرمة المصحف الشريف، شنو الدليل على ذلك؟ جاء المصنف قال: وإذا لم يستلزم ذلك، أي لم يستلزم الانتهاك، فعندنا دليل يمكن التمسك بهذا الدليل. شنو الدليل؟ قال الدليل: حرمة مس المحدث. احنا عندنا اصل موضوعي بان المحدث يحرم عليه مس القرآن الكريم، فاذا كان المحدث يحرم عليه، يعني اذا كان المحدث يحرم عليه مس القرآن، فكيف بالنجاسة التي لها اثر؟ المحدث نجاسته ليس لها اثر، خلينا نقول يعني عدم الطهارة معنوية، أما الأثار وهي النجاسة فإذا كان المحدث محرم عليه المس، فكيف بالذي ينجس المصحف بنجاسة مادية؟ فالمصنف يقول: أستفيد من خلال الأولوية هم العرفية، ونستطيع أن نقولها بالقطعية، فالعرف يرى ذلك، العرف يقول المحدث يحرم عليه مس القرآن الكريم،
فمن باب أولى بعد تنجيسه حرام. هاي العبارة فقط. واضح يا علي؟ جيد جدا. قال: وأما حرمة تنجيس المصحف الشريف فهي واضحة على تقدير استلزامه هتك حرمته، ما عندنا مشكلة إذا أدى إلى هتك الحرمة، ما عندنا أي مشكلة. وأما إذا لم يستلزم ذلك، أي لم يستلزم الهتك، فيمكن التمسك بدليل حرمة مس المحدث له بعد ضم الأولوية العرفية. واضح؟ جيد جدا. وأما حرمة تنجيس المشاهد المشرفة فلأن حرمة تنجيس المساجد ليست تعبدية بل للمحافظة على هذا المكان، حرمة هذا المكان قطعا، فيجب المحافظة على حرمة المكان بحد ذاته، لأنه مكان شنو؟ مكان للعبادة. وحيث أن المشاهد، شوف الاستدلال، وحيث أن المشاهد لا تقل حرمة عن المساجد لما يستفاد من أدلة ثواب زيارتها والصلاة عندها، فيلزم اشتراكها معها في الحكم. فكما أن للمساجد حرمة ذاتية لا يجوز المساس بهذه الحرمة، فكذلك للمشاهد المشرفة أيضا هذه الحرمة. يا بنيان قال هاي استفادنا من أدلة ثواب الزيارة وثواب الصلاة في الحرام، يعني بأنه الصلاة الركعة بمئة ألف ركعة عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا. فشرح يلزم اشتراكهما في الحكم. هذا إن لم يستوجب التنجيس الهتك، وإلا فالأمر واضح. أما إذا دل على الهتك فبعد واضح بأنه يحرم الهتك، والنجاسة إذا كانت واحدة من مصادق الهتك فيحرم. وأما حرمة تنجيس التربة الحسينية فالاستلزامها الهتك، وهي تدور مداره. واضح إن شاء الله؟ مو دليل، أنا ما قايل دليل الثواب. أجي للمساجد حرمتها حرمة ذاتية لولا هذا مكان عبادة، حرمتها حرمة ذاتية مو تعبدية، المكان هذا المسجد يحرم تنجيسه إلى حرمة. فنجي إلى المشاهد المشرفة، المشاهد المشرفة أيضا أجتنا بأنه الصلاة فيها كذا والزيارة فيها من الفضل كذا، فأصبحت لها حرمة بهذا المقدار، وأصبحت حرمتها حرمة ذاتية، فصار اشتراك بالحكم. فإذا ثبتت الحرمة، حرمة تنجيس المساجد، لأنها حرمتها حرمة قطعية، فنقول نجي للمشاهد المشرفة نسأل هذا السؤال: هاي حرمتها قطعية لو مو حرمتها قطعية؟ هسه شنو السبب في حرمة تنجيس المساجد؟ قالوا لأن حرمتها حرمة قطعية. طيب الموضوع ثابت هنا للمشاهد، وهي أن حرمتها حرمة قطعية، فإذا ثبت الموضوع ثبت الحكم. واضح؟ ها شيخ محمد، ها سيد أحمد، هو ما مشتاق. وأما حرمة تنجيس التربة الحسينية فلاستلزامه الهتك واضح، وهي تدور مداره، أي مدار الهتك وجودا وعدما. النجاسة المستثنى في الصلاة، قال: يستثنى من عدم جواز الصلاة مع النجاسة دم القروح والجروح ما دامت لم تبرأ، هذا مستثنى مع فرض المشقة النوعية في إزالته، يعني إذا كانت هنالك مشقة نوعية في إزالته فيجوز الصلاة في دم القروح والجروح. هسه أنا أكفت مناسبة، البعض يعني ليش نقول واحد ينبغي له أن يتفقه في دينه حتى يتعرف على الأشياء أو يتعرف نعم يتعرف على الأشياء على حقائقها حتى لا تنطلي عليه بعض الإشكالات التي هي ساذجة في الوهلة الأولى وبعد الوهلة الأولى. قبل سنين البعض أثار إشكالا وهو أنكم تقولون بأن علي عليه السلام كانوا إذا أرادوا أن يستخرجوا السهام من جسده الطاهر يستخرجوها وهو في حال الصلاة لأنه منقطع إلى الله عز وجل فما يحس بألم السهام. فالبعض اجى قال مو ما يجوز الصلاة في النجاسة، شلون أمير المؤمنين سلام الله عليه يصلي في النجاسة؟ فهاي إذن الرواية مو صحيحة. قلهم يابا هذا دم جروح وقروح وهو معفو عن الصلاة، فكيف تنطلي آراء أو كلمات المشككين؟ وهذا يكشف على أنهم لم يتفقهوا في الدين، أوليات الدين لم يطلعوا عليها. لذلك الشيء في الشيء يذكر، ذكر المصنف حفظه الله قال يستثنى من عدم جواز الصلاة مع النجاسة دم القروح والجروح ما دامت لم تبرأ مع فرض المشقة النوعية في إزالتها. والدم الأقل من الدرهم البغلي راح يجينا سعة إذا لم يكن من نجس العين أو الميتة أو غير ما كل اللحم، هذا راح يجي الدليل عليه. وما لا تتم الصلاة به وحده، هذا شنو؟ هذا كله معفو عنه في الصلاة. وثوب المربية للصبي الذكر بشرط غسله في اليوم مرة، هذا هم معفو عن نجاسة هاي خب. وكما يعفى عن دم الجروح فكذا عن القيح والدواء المصاحب. دواء المصاحب علما، المصاحب للقيح والدم المشكوك في كونه من الجروح والقروح المستثنات في الصلاة أو لا. شككت بأن هذا الدم معفو عنه لأنه من دم الجروح والقروح أو لا ليس من دم الجروح والقروح. قال والدم المشكوك في كونه من الجروح معفو عنه أيضا، وكذا المشكوك في كونه بقدر الدرهم أيضا معفو عنه في الصلاة. والمستند في ذلك، نجي نقرأ قليل لأن أكو كلام كلش طويل في هذه الرواية. والمستند في ذلك، الآن إجا المصنف لاستعراض الأدلة التي يمكن أن تكون دليلا على المدعى الذي أشار إليه المصنف في المطلب الذي بينه. قال أما العفو عن دم القروح والجروح في الصلاة في الجملة، واضح في الجملة لأن أكو بعض الموارد سيشير إليها، فلم يقع فيه تأمل من أحد، وإنما الإشكال في اعتبار استمرار السيلان في العفو وفي اعتبار المشقة النوعية أو الشخصية في التبديل أو التطهير. خب وين صار التأمل بأنه هل يشترط السيلان استمرار السيلان حتى يكون معفو عنه؟ لو لا، حتى إذا انقطع السيلان. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه هل يعتبر في التطهير المشقة النوعية أو لا يكفي المشقة الشخصية.
فإذا كان التبديل والتطهير يؤدي إلى مشقة شخصية، يعني أنا سبب المشقة، أما مثل شيخ محمد وسيد أحمد شيخ علي ما يسبب منهم، فهل يكون معفو عنا أو لا يكون معفو عنا؟ المصنف سوف يذكر موثقة عن أبي بصير، وسوف يتضح من خلال هذه الموثقة بأنه هل اشترط الإمام عدم السيلان أو لا، بأنه اشترط الإمام عدم البر، وهل ذكر الإمام المشقة النوعية فيكون معفو أم لا، بأن الموثقة مطلقة شاملة للمشقة النوعية والمشقة الشخصية. هذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.